إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرسالة من أخطاء الأزواج تعالج جانباً من القصور في العلاقة الأسرية، ومن هذه الأخطاء التقصير في بر الوالدين بعد الزواج. فمن الناس من إذا تزوج تنكر لوالديه وقلب لهما ظهر المجنة، فصار يقصر في حقهما ولا يقدرهما حق قدرهما، بل ربما قدم طاعة الزوجة على طاعتهما، وربما أهانهما في سبيل إرضاء زوجته، بل ربما طردهما من المنزل أو تركهما وحيدين فيه وهما في أمس الحاجة إلى رعايته. ولا ريب أن هذا الصنيع عقوق للوالدين، ويخشى على مرتكبه من العقوبة العاجلة التي تكدر صفوه وتنغص عليه عيشه. فماذا يرجى من شخص يتنكر لأقرب الناس إليه وأولاهم ببره وعطفه؟ إن تنكره لغيرهم سيكون من باب أولى، فالذي لا خير فيه لأبويه لا يمكن أن يكون فيه خير لزوجة أو ولد أو أحد من الناس. لهذا كان جديراً بالابن الصالح أن يحرص على بر والديه في كل حال، ومما يعينه على الاستمرار في البر بعد الزواج الدعاء، وذلك بأن يلجأ إلى الله جل وعلا، وأن يحسن صلته به تعالى، وأن يسأله سبحانه الإعانة على البر. إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيراً من الآمال إلا ميسراً. ومما يعينه على الاستمرار في البر بعد الزواج الحذر من أي تصرف يشعر الوالدين بأن ابنهما قد تغير، ذلك أن تصرفات الابن تتغير بعد الزواج، وكذلك تصرفات الوالدين. فالابن قد يشغل عن والديه، والوالدان قد تشتد عندهما الشكوك وتساورهما الظنون بأن ابنهما قد تحول عنهما ومال إلى غيرهما. والأم أكثر من الأب في هذا الشأن، فحري بالابن ألا يغفل عن هذا المعنى، وجدير به أن يكون في منتهى الحذر، وأن يعمل ما في وسعه كي لا يصدر منه تصرف يشعر والدته خصوصا بأنه قد مال عنها وارتضى بها بديلا. كما أن عليه أن يتحمل بعض لومها، لأنها كلما كانت أكثر تعلقاً بالابن وحباً له كان تأثرها ولومها أكثر وأكثر. ومما يعين على الاستمرار في البر بعد الزواج زيادة البر للوالدين، سواء كان ذلك مادياً أو معنوياً، كالهدايا والزيارات والاتصال المستمر وإظهار المودة، سواء كان عندهم في المنزل أو كان في منزل منفرد. ويحسن بالابن ألا يلزم نفسه بما لا يستطيع أن يستمر عليه فيما بعد، لأنه إذا بدأ بما لا يستطيع أن يستمر عليه ثم قطع فسر تفسيرا ليس في مصلحته، وربما جر عليه أسوأ العواقب. ومما يعين على الاستمرار في البر بعد الزواج السكنى في بيت منفرد، إذا لم يترتب على ذلك ترك الوالدين وحيدين وهما عاجزان عن القيام بأمرهما. أما إذا كانا قادرين وكان المنزل مليئا بالإخوة والأخوات، فإنه يحسن بالابن أن ينفرد في سكن خاص به على أن يستمر في البر. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أمروا ذوي الأرحام أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. ومما يعين على الاستمرار في البر بعد الزواج إبعاد الوالدين قدر المستطاع عن المشكلات الزوجية، وذلك بأن يحرص الزوج على حل مشكلاته مع زوجته بروح المودة، وألا يعلم الوالدان بذلك لأنه يؤذيهما. أما إذا استدعى الأمر ذلك ورغب الابن في استشارة والديه وكان من ذوي الرأي فلا بأس به. ومما يعين على البر بعد الزواج الحرص على التوفيق بين الوالدين والزوجة، فمن أخطاء الأزواج قلة الحرص على التوفيق بين الزوجة والوالدين. من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الأزواج أن يرى زوجته ووالديه على غير وفاق، ومع ذلك لا يسعى في الإصلاح والتوفيق ودمع الكلمة، بل ربما قام بما يذكي العداوة وينفر القلوب، فربما بالغ في إظهار المودة للزوجة أمام الوالدين وأغلظ في الوقت نفسه القول لوالديه، وربما ظلم الزوجة وصدق كل ما يقوله الوالدان في حقها مع أنها قد تكون بريئة ووالداه على خطأ. وقد يكون والداه أو أحدهما ذا طبيعة حادة فلا يرضيهما أحد من الناس، وربما ألح على الابن في طلاق زوجته مع أنها لم تقترف ما يوجب ذلك، وربما أوغرى صدره وأشعراه بأن زوجته تتصرف فيه كيفما تشاء، فصدق ذلك القول مع أنه لم يعطها أكثر من حقها وربما كان مقصرا معها. فما الحل إذن في مثل هذه الحال؟ هل يقف المرء مكتوف الأيدي فلا يحرك ساكنا، أو يساير والديه في كل ما يقولانه في حق زوجته، أو أن يسيء إليهما ويسفه رأيهما ويردهما بعنف وقسوة؟ ليس الأمر كذلك، وإنما عليه أن يبذل جهده في سبيل إصلاح ذات البين ودمع الكلمة. وقوة الشخصية في الإنسان تبدو في القدرة على الموازنة بين الحقوق والواجبات التي قد تتعارض أمام بعض الناس فتلبس عليه الأمر وتوقعه في الحيرة والتردد. ومن هنا تظهر حكمة المرء في القدرة على أداء حق كل من أصحاب الحقوق دون أن يلحق جوراً وظلماً بأحد من الآخرين. ومن عظمة الشريعة أنها جاءت بأحكام توازن بين عوامل متعددة ودوافع مختلفة ونوازع متنوعة، فلوالدين حقوق وللزوجة حقوق ولا تعارض بينها، والعاقل الحازم يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه. وكثير من المآسي الاجتماعية والمشكلات الأسرية تقع بسبب الإخلال بهذا التوازن. ومما يعين الزوج على التوفيق بين والديه وزوجته مراعاة الوالدين وفهم طبيعتهما، وذلك بألا يقطع البر بعد الزواج، وألا يبدي لزوجته المحبة أمام والديه، خصوصا إذا كان والدا ذوي طبيعة حادة، لأن ذلك قد يوغر صدريهما ويولد لديهما الغيرة، خصوصا الأم. ومما يعين الابن على التوفيق بين والديه وزوجته إنصاف الزوجة، وذلك بمعرفة حقها، وبألا يأخذ كل ما يسمع عنها من والديه بالقبول، بل عليه بالتثبت وإحسان الظن. ومما يعين الزوجة على التوفيق بين والديه وزوجته اصطناع التفاهم، فيوصي زوجته بأن تهدي لوالديه، أو أن يشتري بعض الهدايا ويعطيها زوجته كي تقدمها هدية لوالديه، فذلك مما يرقق القلب ويستل السخائم ويجلب المودة. ومما يعين الزوج على التوفيق بين والديه وزوجته التفاهم مع الزوجة، فيقول لها مثلاً: إن والدي جزء لا يتجزأ مني، وإنني مهما تبلد الحس عندي فلن أعقهما، ولن أقبل أي إهانة لهما، وإن حبي لك يزيد وينمو بصبرك على والدي ورعايتك لهما. كذلك يذكرها بأنها ستكون أماً في يوم من الأيام، وربما مر بها حالة مشابهة لحالتها مع والديه، فماذا يرضيها أن تعامل به؟ كما يذكرها بأن المشاكسة لن تزيد الأمر إلا شدة وضراوة، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج الشك في الزوجة وسوء الظن بها، فمن الأزواج من هو ذو طبيعة قلقة ونفس متوترة مستوفزة، فتراه يغلب جانب الشك ويجنح كثيرا إلى سوء الظن، ويفسر الأمور على أسوأ الاحتمالات، فقد يسيء بزوجته الظن في أمانتها المالية، فربما اتهمها بأنها تسرق من ماله، فإذا عد نقوده يوما ثم وجدها ناقصة بادر إلى اتهام زوجته من غير ما تحقق أو تثبت، فينشب النزاع ويتعالى الصراخ، ثم ما يلبث الزوج أن يتذكر أنه قد اشترى بتلك النقود المفقودة شيئا، أو سدد بها دينا، أو أقرض إنسانا، أو أعطاها بعض أولاده، أو وجدها في مكان ما، وقد يتمادى ببعضهم الأمر حتى يزيء الظن بزوجته في عرضها، فيتهمها في حشمتها أو مشيتها في الطريق أو من خلال نظرها من النافذة، فيتهمها بما يسيء إلى كرامتها وسمعتها، مع أنها بريئة حصان رزان. وقد يكثر بعضهم الاتصال بالمنزل كلما خرج منه حتى يطمئن على أنها لم تخرج منه، وإذا كان الهاتف مشغولا وقع في الشك والريبة، وبعضهم يخرج من عمله بين الفينة والأخرى وفي أوقات غير متوقعة ليراقب منزله ويتأكد من أن زوجته لم تسلك سبيلا محرما، وبعضهم يراقب الهاتف مراقبة دقيقة ويسجل جميع المكالمات خوفا من أن يكون لزوجته علاقة بغيره، وربما بالغ بعضهم فهاتف المنزل وغير صوته يرى هل تتمادى زوجته في الحديث معه، بل ربما أوصى من يقوم له بذلك. وبعضهم إذا سمع بوق سيارة فزع مذعورا لظنه أنها قد اتفقت مع شخص آخر، وبعضهم يتهمها بأن لها علاقة مع غيره إذا رأى منها تمنعا أو قلة مبالاة في بعض الأحيان، وبعضهم قد يهوي في الحضيض فيشك بأنها قد حملت منه، وربما اتهمها بأن الحمل من غيره. كل ذلك من غير ما برهان أو بينة، وإنما هو من تسويل الشيطان لبعض النفوس الجاهلة كي تشتد في الغيرة أكثر مما أمر الله. فكم وقع من قتل وطلاق وأذى بسبب سوء ظن لا تثبت له قدم بعد التثبت والتحقق. فعلى الزوج ألا يسترسل مع الأوهام، وعليه ألا يفرغ قلبه لمثل هذه الوساوس، وعليه أن يحسن ظنه بزوجته التي أقدمت على الاقتران به بطوعها واختيارها، وعليه أن يعلم أنها إذا أرادت الخنا سلكت سبيله. فما لم تظهر له الأمارات البينات التي لا تقبل التأويل فعليه ألا يلتفت إلى ما يجول في خاطره من الأوهام والخيالات والأضاليل، بل يحسن به إذا سمع عنها ما يسوءه ألا يستعجل في الحكم، بل يتثبت ويتأنى ويصبر، فربما كان ذلك صادرا من مغرض يريد هدم بيته الآمن. ولا يعني حسن الظن بالزوجة قلة الغيرة وإلقاء الحبل على الغارب، وإنما المطلوب أن يعتدل الزوج في الغيرة فلا يتغافل عما تخشى عواقبه، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت والتجسس. وبالجملة فالتحسس والمبالغة في الغيرة أمر لا يقره دين ولا عقل. لهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باباً قال فيه: باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. ثم ساق حديثين في ذلك: قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. قال أهل اللغة: الطروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا. ثم ساق البخاري رحمه الله الحديث الثاني بسنده فقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قال الحافظ في معرض كلامه عن فوائد الحديثين وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. ومن أخطاء الأزواج قلة الغيرة على الزوجة، فالغيرة عاطفة سامية من عواطف الحب الحقيقي، تدفع الزوجة إلى المحافظة على زوجته، وتدعو الزوجة إلى الاحتفاظ بزوجها. والغيرة من شيم الرجال الكريمة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تضعف عند الرجل ولو كان لا يحب زوجته، فهو يغار عليها ما دامت في عصمته. والغيرة كذلك تشعر الزوجين بالحب والمودة، وتحثهما على تجديد الحب وتنميته ورعايته. وإنك لترى إلى اليوم كيف يغار الرجل من ذكر اسم زوجته أمام الناس، فيكني عنها بالبيت وبالجماعة، فيقول مثلا في البيت لا يرضون بذلك، أو يقول الجماعة يقولون كذا وكذا، ويريد بذلك الزوجة. وفي مثل هذا المعنى يقول البهاء زهير: وأنزه اسمك أن تمر حروفه من غيرتي بمسامع الجلاس، فأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كل الناس. وكما أن هناك من يشك في زوجته ويبالغ في إساءة الظن بها، فهناك من تبلد حسه وماتت غيرته وفقد أنفته ورجولته وحميته، فتراه لا يبالي باختلاط زوجته بالأجانب سواء كانوا من أحمائه أي من أقاربه أو من غيرهم، ولا يأبه بما يجره التهتك ونزع الحياء عليه وعلى زوجته، بل ربما أمرها بنزع الحجاب والاختلاط بالأقارب، بل ربما رآها متهتكة متبرجة تصافح الرجال الأجانب وتجالسهم وتضاحكهم وتبادلهم أطراف الحديث، فيتعامى ويغض البصر، فلا تحس له وجبة ولا تسمع له ركزا. ولا ريب أن هذا الصنيع ضرب من الدياثة وفقدان الرجولة والتقصير في حق المرأة، لأن من أيسر حقوق المرأة أن يغار زوجها عليها فلا يعرضها للشبهة، ولا يتساهل معها في كل ما يؤذي شرف الأسرة أو يعرضها لألسنة السوء. كما أن قلة الغيرة تقليد للغرب ومحاكاة له في مستهجن عاداته باسم الحرية والجمال، ولا جمال إلا مع الفضيلة، ولا حرية إلا لمن يلقى الناس بعرض سليم. والتساهل في هذا الأمر قبيح، ولا يعد من إكرام المرأة في شيء نظراً لما يجره هذا التسامح من شقاء وشر وفساد عريض. وما زال الناس في مختلف البيئات تتأثر سمعتهم وكرامتهم بسلوك الزوجات السيء، فمن تهاون في شأن الغيرة على نحو ما مضى فقد أخرج نفسه من زمرة الرجال القوامين الذين لهم في النفوس حرمة وعند الله منزلة. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باباً قال فيه: باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ورواه أيضاً مسلم في صحيح. قال ابن حجر في شرح الباب: قوله باب الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء، قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون بين الزوجين. وبالجملة فلا يجوز للرجل أن يبالغ في الغيرة بلا مسوغ، بحيث يتعدى طوره ويصل به الأمر إلى الشك وسوء الظن. ولا يجوز له أيضا أن يطرح الغيرة زعما منه بأنها تقييد لحرية الزوجة، فالغيرة المحمودة ما كانت في محلها وفي حدود الاعتدال، أما ما جاوز الحد وكان ظنا باطلا لا أساس له إلا وسوسة الشيطان، فهو من الغيرة المكروهة المذمومة التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى وأبو داود، وصححه الألباني وغيره. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج الاستهانة بالزوجة، فمن الأزواج من يستهين كثيرا بزوجته فلا يراها إلا هملا مضاعا أو لقيا مزدرا تدروه الرياح، فلا يعتد بكلامها ولا يستشيرها في أي شيء من أمره، ولا يأخذ برأيها إن هي أشارت، وربما احتج على سوء فعله بأن القوامة للرجل وبأن المرأة ناقصة عقل ودين. ومن صور الاستهانة بالزوجة أن يحقرها بين أبنائها، وأن يصفها بالخرق وسوء التدبير وضعف العقل والجهل بأساليب التربية. ومن صور الاستهانة بالزوجة ذم أهلها أمامها، سواء كانوا والديها أو إخوانها أو أعمامها أو غيرهم من أقاربها، فترى بعض الأزواج يزري بهم ويذمهم لخطأ وقع من بعضهم، وربما ذمهم بما هم منه براء، إلى غير ذلك من صور الاستهانة. وهذا المسلك خطأ كبير، فالمرأة إنسان مكرم لها عقل ولها رأي ولها مكانة، بل إن كثيرا من عقليات النساء لتفوق بعض الرجال بحصافة رأيها وحسن تدبيرها. قال أبو الطيب: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ولا يغب عن بالنا ما كان من أمر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في قصة الحديبية، وذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. رواه البخاري. فانظر إلى حصافة رأي أم سلمة رضي الله عنها وانظر إلى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها، فزوج العاقل الكريم يعنى بزوجته ويرفع من قدرها ويستشيرها في بعض الأمور، سواء في حياته العامة أو فيما يخص المنزل من أثاث ونحوه، ولا يلزم من ذلك أن يأخذ بكل ما تبديه. ثم إن المروءة والدين يقضيان بألا يسيء الزوج إلى أهل زوجته بذم، لأن ذلك يؤذيها، وإن من إكرامها إكرام أهلها، وإن من أيسر حقوقهم عليك أيها الزوج أن تحفظ الذمام وألا تنسى المعروف، فلقد أحسنوا بك الظن وأودعوك فلذة أكبادهم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فذم أهل الزوجة نكران للجميل وجحود للفضل، وإن كان هناك من عيب أو نقص في بعض الأهل فالواجب يقضي بالمبادرة إلى النصح والتصحيح بدلاً من الثلب والتجريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج ذم الزوجة بعد فراقها، فمن الأزواج من لا يكتفي بالتسريح الجميل إذا لم يتوافق مع زوجته، فتراه إذا فارقها بطلاق أو خلع يسف في ذمها ويسرف في ذكر مساوئها، وربما رماها بما هي براء منه، وربما نفر منها من أراد الزواج بها، وربما ذمها عند أولادها منه وحثهم على عقوقها وهجرانها، وهذا من الظلم المبين والعدوان العظيم. ذلك أن الشارع أمر الزوج إذا فارق زوجته أن يسرحها صراحا جميلا، وأن يسرحها بإحسان، فيستر ما وقف عليه من عيوب زوجته، ويمسك عما لا يجوز له ذكره. ثم إن ملك الله واسع وفضله عظيم، فله عنها متسع ولها عنه متسع. ثم إن رغبات الناس تتباين، فما لا يناسب الزوج الأول قد يناسب غيره، وما يعده عيبا ربما كان في نظر الآخرين مزيا. كذلك من الخطأ العظيم ذم الزوجة أمام أولادها وحثهم على عقوقها وهجرانها، فهذا أمر منكر، وهو أمر بمنكر ونهي عن المعروف. فماذا يرجى من الأولاد إذا هم عقوا أمهم وهي أولى الناس ببرهم؟ إن العقوق سينال الزوجة من باب أولى، وحينئذ فلا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فالواجب على الزوج إذا فارق زوجته أن يمسك لسانه عن الوقيعة فيها، وأن يحث أولادها إن كان لها أولاد منه على برها وصلتها، فذلك حق يقضيه الدين والمروءة والتذمر وحسن الوفاء. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج إضاعة الأولاد بعد طلاق الزوجة، فمن الأزواج من إذا طلق زوجته وكان له أولاد منها تسبب في ضياعهم وفساد أخلاقهم، إما بإهمالهم أو بقلة الإنفاق عليهم أو برفضه أن يعيشوا معه أو بأخذهم من أمهم بالقوة، مع أنهم قد يتربون عندها تربية أحسن من تربيتهم عند أبيه. فاللائق بالزوج ألا يتسبب في ضياع أولاده بعد طلاق أمهم، بل يحرص كل الحرص على ما فيه صلاحهم ومصلحتهم، وأن يبقي الأولاد إذا كانوا أطفالا عند أمهم ما لم تتزوج أو ترفض بقاءهم عندها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. أما إذا كان الطفل مميزاً بين مصلحته ومضرته، فإن الحاكم يخيره بين أبيه وأمه، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه. خرجه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الشيخ شاكر. وإذا كان الطفل مميزاً أو عنده استعداد للتربية والتعليم، وخشي عليه أبوه أن تهمله أمه، إن هو بقي عندها فالمصلحة تقتضي أن يأخذه أبوه إذا كان سيقوم بواجبه، أما إذا استويا فأمه أولى به. وبالجملة فينبغي للزوجين ألا يجعل أولادهما ضحية للعناد والتعنت والمهاترات، بل ينبغي أن يكون الأولاد بمعزل عن المشكلات، وأن يؤثر الوالدان مصلحة الأولاد سواء في بقائهم عند الأب أو عند الأم. لهذا اختار بعض أهل العلم في موضوع الحضانة النظر في مصلحة الولد سواء كان صغيراً أو كبيراً مميزاً، واستدلوا على ذلك باختلاف الأحاديث في هذا الباب وتنوع إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخطاء الأزواج قلة الوفاء للزوجة، فمن الأزواج من قل حظه من الوفاء، فلا هم له من زوجته سوى نصيبه منها، فلا يحفظ حقها إلا ما دام راغباً فيها، وما دامت في شرخ شبابها وغضارة نضارتها وكامل صحتها ووفرة مالها. فأما إذا كبرت أو مرضت أو افتقرت أعرض عنها ونسي ما كان من سالف الود بينه وبينها، ولم يقدر لها صبرها عليه وقيامها بحقه. ومن قلة الوفاء أن يطلق الرجل زوجته إذا مرض مرضاً يخشى منه الموت كي يحرمها من الميراث، ومن ذلك أن يسافر عنها كثيراً دونما حاجة للسفر، إلى غير ذلك من صور قلة الوفاء التي تدل على لؤم الطبع وقلة الرعاية لحفظ الذمام. أما كرام الناس وأهل الوفاء منهم فإنهم يحفظون الود ولا ينسون الإحسان مهما تقادم عليه الزمان. ومن أولى ما يعنون بحفظه حق الزوجات اللواتي وهبنهم البر والإخلاص وحسن المعاشرة، فترى أولئك الكرام يحفظون عهود الود فيذكرون زوجاتهم بالخير ويدعون لهن ويقفون إلى جانبهن بالمواساة إذا مرضن أو كبرن أو أصبن ببلية، بل ويحفظون حقهن بعد مماتهن، فهذا سيد الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان حافظاً ود زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد أن ماتت، وتزوج بعائشة وغيرها من ذوات الجمال والشرف رضي الله عنهن، فلم ينس خديجة رضي الله عنها وما لها من سابقة في الإسلام ونفقة في سبيل الله، فلقد كان كثيراً ما يلهج بذكرها والثناء عليها، بل لقد كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد صديقاتها بعد موتها، وربما ذبح الشاة فقطعها ثم بعثها إليهن، وكان يذكرهن بالهدية والصدقة، بر خديجة وإحسانها الذي ألفنه منها وعرفنه عنها، فيترحمن عليها وينقلن الحديث عن كرمها وجودها، حتى لقد بلغ من كثرة ذكره لخديجة رضي الله عنها أن غارت منها عائشة رضي الله عنها، مع أن خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بثلاث سنين. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وبنحوه عند مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكان لي منها ولد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة، قالت: فغرت. ونقل التاريخ أخبار أزواج عرفوا حقوق الزوجة واحتفظوا بآدابها التي أمر الإسلام بها، فعاشوا في ارتياح وهناء موصولين بتعاطف واحترام. وربما ظهر هذا فيما يصدر من الزوجين من عبارات التأسف والتحسر عند الوداع. قال ابن زريق البغدادي: لما ودع زوجته خارجا لطلب الرزق في قصيدته العينية الطويلة المسماة باليتيمة: أستودع الله في بغداد لي قمرا، بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني طيب الحياة وأني لا أودعه، كم قد تشفع بي ألا أفارقه، وللضرورات حال لا تشفعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله ثوب العذر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه، إني أوسع عذري في دنايته بالبين عنه وقلبي لا يوسعه. أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته، كذاك من لا يسوس الملك يخلعه. ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه. اعتطته من وجه خلي بعد فرقته، كأسا أجرع منه ما أجرعه. كم قائل لي ذنب البين، قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه. ألا أقمت فكان الرشد أجمعه، لو أنني يوم بان الرشد أتبعه. إني لأقطع أيامي وأنفدها بحسرة منه في قلبي تقطعه. بمن إذا هدع النوام بت له، بلوعة منه ليلي لست أهجعه. لا يطمئن لجنبي مضجع وكذا، لا يطمئن له مذ بنت مضجعه. بالله يا منزل الأنس الذي درست آثاره وعفت مذ بنت أربعه، هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضت ترجعه؟ في ذمة الله من أصبحت منزله، وجاد غيث على مغناك يمرعه. من عنده لي عهد لا يضيع كما عندي له عهد ود لا أضيعه. ومن يصدع قلبي ذكره، وإذا جرى على قلبه ذكري يصدعه. لأصبرن لدهر لا يمتعني به، ولا بي في حال يمتعه. علما بأن اصطباري معقب فرجا، فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه. عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه. وإن تنل واحدا منا منيته فما الذي بقضاء الله يمنعه؟ وهذا ابن دراج القصطلي يقول عند وداع زوجته: ولما تدانت للوداع وقد هفى بصبري منها أنة وزفير، تناشدني عهد المودة والهوى، وفي المهد مبغوم النداء صغير. وطار جناح الشوق بي وهفت به جوانح من ذعر الفراق تطير. وقد تظهر هذه العواطف الرقيقة عند حضور الموت، كما قال يحيى الهندي الأندلسي يوصي بأن يدفن حذاء زوجته التي توفيت قبله وحزن عليها حزنا شديدا: إذا مت فادفني حذاء خليلتي، يخالط عظمي في التراب عظامها، ورتب ضريحي كيفما شاءه الهوى، تكون أمامي أو أكون أمامها، لعل إله العرش يجبر صرعتي فيعلي مقامي عنده ومقامها. وقد تظهر هذه العواطف في تشوق في حال غيبة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله متشوقا إلى زوجته ليلى الحلبية: رحلت وخلفت الحبيب بداره، برغمي ولم أجنح إلى غيره ميلا، أشاغل نفسي بالحديث تعللا، نهاري وفي ليلي أحن إلى ليلى. ولا تقف تلك العواطف في الحياة فحسب، بل تتجلى أعظم ما تتجلى حين يفجع الزوج بوفاة زوجته، وحينئذ تستثار كوامنه ويظهر مدى حرقته. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج قلة القناعة، والتطلع إلى غير الزوج. فمن الأزواج من هو قليل القناعة بما لديه، كثير التطلع إلى محاسن غيره، فلا يقنع بما وهبه الله ولو كان كثيراً عظيماً، ولا يريح قلبه من عناء التطلع إلى ما عند الآخرين ولو كان قليلاً حقيراً. لهذا تراه يحسد إخوانه وأقاربه وزملائه بزوجاتهم، وتراه يكثر من عقد الموازنات والمقارنات بين حاله وحالهم، فيظن أن أولئك ينعمون بعيشة أفضل منه، وأن لدى زوجاتهم ما ليس عند زوجته، مع أن الأمر قد يكون بعكس ذلك تماما. من هذا القبيل تطلع الزوج إلى غير زوجته، فإذا رأى امرأة أتبعها بصرة، وربما مال إليها بقلب، وأقبح ما في ذلك أن يمد بصره إلى الراقصات والممثلات والمذيعات، ممن يضعن من المساحيق ومواد التجميل ما لو وضع على أقبح النساء لربما صارت بدرا. فترى هذا الرجل ينظر إليهن بعين الإعجاب، ثم يرجع بصره إلى زوجته فيرمقها بألحاظ الازدراء، ولربما قاده ذلك إلى الزهد في زوجته، ولربما انجر به الأمر إلى الخيانة، والخيانة تنغص الحياة الزوجية وتفقد ثقة المرأة بزوجها، فالمرأة جبلت على كراهية خيانة الزوج لها أكثر من أي أمر آخر. كيف وقد بذلت له صحتها وحبها وشبابها؟ وإن من أكثر أسباب التطلع إلى النساء الأخريات، من أكثر تلك الأسباب كثرة الاختلاط والتبرج، ولهذا تكثر الخيانة في البلدان والمجتمعات التي تشيع فيها الإباحية والفجور، وتقل في الدول والمجتمعات التي ترعى الحشمة والحياء. وقد جاء في بعض الدراسات أن 70% من الأمريكيين يخونون زوجاتهم، وقد دلت الدراسات على أن في الولايات المتحدة أكثر من 35 مليون من المتزوجين يقيمون علاقات خارج عش الزوجية. وبعبارة أخرى، فإن 70% من الزوجات هناك مأسورات بقيد الخيانة. وقد دفعت المعاناة الزوجات اللواتي يخونهن أزواجهن إلى تشكيل تجمع نسائي جديد في أمريكا يضم أولئك النسوة، وقد أطلق عليه واتش، وهي اختصار لكلمة إنجليزية ترجمتها النساء وأزواجهن الخائنون. وتجتمع أولئك الزوجات مرتين في الشهر، حيث يعرضن مشكلاتهن مع أزواجهن غير المخلصين، فتحكي الواحدة منهن تجربتها للأخرى بحثاً عن الحل الملائم. وقد انتشرت هذه اللقاءات في أكثر من ولاية أمريكية، ويقطع بعض النساء مئات الأميال ليصلن إلى مكان الاجتماع، ولا توجد في هذه الحالة حماية للزوجة الأمريكية، وإذا أخبرت أهلها بالأمر فهم في الأغلب لا يستطيعون القيام بشيء سوى النظر بكراهية إلى صهرهم، وإذا أخبرت أهل الزوج فإنهم كثيراً ما يقفون معه. أما إذا أخبرت صديقاتها فإنهن ينصحن بدافع الشفقة بطلب الطلاق العاجل. ولا ريب أن تلك المجتمعات مجتمعات كفر، وليس بعد الكفر ذنب، وإنما الخطر الداهم أن تصل تلك الخيانات إلى بيوت المسلمين. ظاهرة التطلع إلى غير الزوجات وقلة القناعة والرضا بهن من أعظم ما يهدم بنيان الحياة الزوجية. وإذا بحثت عما يمكن أن يكون علاجاً لهذه الظاهرة وجدته يرجع إلى أمور عديدة من شأنها أن تعين على القضاء عليها أو التخفيف من واقعها وأثرها، خصوصاً أولئك الذين لديهم بقية من دين وعقل ومروءة. فمما يعين على علاج تلك الظاهرة تقوى الله جل وعلا واستشعار اطلاعه، فبذلك تقر النفس على العفاف ويحفظ العبد من مد النظر. فالله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، فالغيب عنده شهادة والسر علانية. ومما يعين على علاج تلك الظاهرة غض البصر، فمن غض بصره أطاع ربه وأراح قلبه وحفظ دينه وسلم من تبعات إطلاق البصر. وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات، واللحظات أي النظرات، إن حبس النظرات أيسر من دوام الحسرات. ثم إن غض البصر يورث أنسا بالله وقوة في القلب وفرحا، كما أن إطلاقه يضعف القلب ويحزنه. وغض البصر أيضا يكسب القلب قوة وشجاعة ويورث صاحبه فراسة صادقة، كما أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. ومما يعين على علاج تلك الظاهرة لزوم القناعة، فإذا لزم العبد القناعة أشرقت عليه شموس السعادة. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: من لم يتعز بعزة الله تقطعت نفسه، ومن يتبع بصره فيما في أيدي الناس يطل حزنه، ومن ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي ولا تمد عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والمتمتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرات الحياة الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين، ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون، ثم تذهب سريعا وتمضي جميعا وتقتل محبيها وعشاقه، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه يوم القيامة. وإنما جعلها الله فتنة واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ممن هو أحسن عملا. وما أحسن قول أبي فراس: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافية، فإذا قنعت فكل شيء كافي. ومما يعين على علاج تلك الظاهرة النظر إلى من هو أدنى في أمور الدنيا وإلى من هو أعلى في أمور الدين وسائر الفضائل، فهذا هو المعيار الحقيقي، وتلك هي الموازنة المجدية، فيتبصر الإنسان بنعمة الله وتقوده إلى شكره وإيثار محابه. فإذا نظر الإنسان إلى من هو فوقه في التقوى والعلم وسائر الفضائل حمله ذلك على العمل والمسارعة إلى الخيرات، وإذا نظر إلى ما هم دونه في أمور الدنيا في الصحة والمال ونحو ذلك قاده ذلك إلى مزيد الشكر. وإلى هذا المعنى العظيم يشير قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وزاد مسلم: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه. قال ابن بطال رحمه الله في شرح هذا الحديث: هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرأة لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله، فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاد. ثم إن الإنسان الذي يتطلع إلى غير زوجته من سائر النساء خصوصاً ممن يراهن في وسائل الإعلام فيعجب بهن ويزهد في زوجته بسببهن، هذا الإنسان إنسان لا ينظر إلى الأمور بتبصر وتعقل، إذ لو فكر وتعقل ووضع مقارنة حقيقية بينهن وبين زوجته لما بلغ أولئك المتبرجات السافرات قلامة ظفر عند زوجته الصابرة التقية العابدة النقية الطاهرة الزكية التي ترعاه في غيبته وحضوره وتشرق عليه بحنانها وتربي أولاده على الطهر والعفاف والفضيلة. فأن لأولئك المتبرجات السافرات ذلك الطهر والعفاف والزكاء، وهل ترضى أيها المتطلع أن تكون إحدى أولئك زوجة لك وأما لأولادك؟ ومما يعين على علاج تلك الظاهرة الفهم الصحيح لمعنى الجمال، فالجمال أولاً لا يحقق السعادة وحده، فهبك تزوجت ملكة جمال الكون وليس بينك وبينها تفاهم ومودة ورحمة، فماذا أنت مستفيد من هذا الجمال؟ إن قبح أخلاقها وسوء طرائقها سيجعلها في ناظريك كالقرد دمامة وسوء خلق. وما أجمل قول القائل: إذا أخو الشمس أضحى فعله سمدا رأيت صورته من أقبح الصور، وهبك كالشمس في حسن ألم ترنا نفر منها إذا مالت إلى الضرر. ثم إن الجمال لا يقتصر على لون البشرة وحسن تقاسيم الوجه وتناسب الأعضاء، بل للجمال مقاييس أخرى يندرج تحتها الذوق والفهم وكمال العقل وإشراقة النفس ورهافة الحس وطهارة القلب وحسن الخلق وصدق التدين. فلهذه المعايير دورها في جمال الشخصية. قالت نازك: الجمال ملك لفتاة ذكية العينين بسيطة المظهر يشع وجهها عطفا وحنانا وكأنها تريد أن تحتضن الوجود وتغمره بمشاعرها الكريمة، وهذا الجمال المرهف العذب مبذول زهيد الثمن تملكه كل فتاة دون أن تضيع وقتها في أسواق الملابس وعند الخياطة الجاهلة. إنه جمال ينبع من الروح الكبيرة المستوعبة والذهن الحر المرن والقلب النابض الرقيق، وهو جمال الخلق الكريم والعذوبة والخشوع لله والنزاهة وكبر النفس. وهذا الجمال لا علاقة له بالملابس والحلي، لأنه يتألق على وجه كريم وعيون حنون معطاء، وهو يلمع على الشعر المسترسل الذي لا يهينه الحلاق بالعبث به. هذا هو الجمال، فتعريفه أنه البساطة الإنسانية والفطرة كما خلقها الله تعالى حيية متفتحة. ومن هنا يتبين لنا السر في أن الإسلام قد فضل الدين على غيره من الاعتبارات في الزواج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ففضل الدين على المال والحسب والجمال من جهة أنه يضمن الأخلاق المهذبة والآداب الرفيعة، وأجمع لصاحبته الصيانة من أطرافها. بل إن جمال الباطن بسبب حسن المعتقد وصلاح العمل وحسن الخلق يسري إلى الظاهر، فيجتمع نور إلى نور والعكس بالعكس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجه، والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه. ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورته. ومما يعين أيضا على علاج تلك الظاهرة النظر في العواقب، فالتطلع إلى ما حرم الله من النساء يفسد على المرء دينه ويذهب مروءته ويورثه الهم والغم، فلا يكون من وراء اتباع الشهوة سوى إذلال النفس وموت الشرف والضعة والتسفل، إذ المرء بين عاطفة تخدعه وشهوة تتغلب عليه. فمن لم يجد من عقله سائسا ومن دينه وازعا رادعا يقاومان الضعف ويصارعان الميول والأهواء وقع في الخطايا وانغمس في الشرور والرذائل. وإن قوي على عصيان الهوى والشيطان والنفس والشهوة وثبت في مواقف هذا الصراع الهائل كان مجاهدا، وترتب على انتصاره وفوزه جميع المكارم والفضائل التي تنتهي به إلى خيري الدنيا والآخرة. قال ابن المقفع: اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأقتلها للعقل وأزراها للمروءة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء. ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده، أي يكره ويمل ما عنده، وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن. وإنما النساء أشباه، وما يتزين في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة، بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن. وإنما المرتغب أي الراغب، وإنما المرتغب عما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس كالمرتغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس، بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام، وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلاً وتفاوتاً مما في رحالهم من النساء. ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها، فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على أدم الدمامة وأقبح القبح، فلا يعظه ذلك ولا يقطعه عن أمثالها، ولا يزال مشغوفا بما لم يذق، حتى لو لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأنا غير شأن ما ذاق. وهذا هو الحمق والشقاء والسفه. قال ابن الجوزي رحمه الله: قد يرى الإنسان امرأة في ثيابها فيتخايل له أنها أحسن من زوجته، أو يتفكر ويتصور بفكره المستحسنات، وفكره لا ينظر إلا الحسن من المرأة، فيسعى في التزود والتسري، فإذا حصل له مراده لم يزل ينظر في الحاصل الذي ما كان يتفكر فيه فيمل ويطلب شيئا آخر، ولا يدري أن حصول أغراضه في الظاهر ربما اشتمل على محن منها، أن تكون الثانية لا دين لها ولا عقل، أو لا محبة لها ولا تدبير، فيفوت أكثر مما حصل. وهذا هو الذي أوقع الزناة في الفواحش، لأنهم يجالسون المرأة حال استتار عيوبها عنهم وظهور محاسنها، فتلذهم تلك الساعة ثم ينتقلون إلى أخرى، إلى أن قال: فليقنع بما باطنه الدين وظاهره الستر والقناعة، فإنه يعيش مرفه السر طيب القلب. وبالجملة فالتسامي والعفة والإخلاص لها أبلغ الأثر في سعادة الزوج وسعادة أسرته. وإذا رزق الزوج زوجة صالحة فليفرح بها وليعض عليها بالنواجذ، على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأنه إن عض عليها بالنواجذ ربما وقع ما يسوء، فهي التجارة الرابحة وهي من عاجل البشرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.